الحمد لله القوي القدير سبحانه وتعالى لا رب غيره ولا معبود سواه، مدح عباده بحرصهم على تنظيف أجسادهم وتنظيف ظواهرهم كما ينظفون بواطنهم، فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بخير دين لخير أمة، وكان من توجيهاته لأمته أن يعملوا على أن يكونوا أصحاء الأجسام أقوياء البنية، فقال سلوا الله العفو والعافية فإن العبد ما أعطي بعد يقين خير من عافية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل الله، فرضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك في جنات مكرمون. أما بعد، فيقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عباد الله، ما منح الإنسان نعمة بعد الإيمان والتوحيد أعظم من نعمة الصحة والسلامة من الأمراض والأسقام، فإن العبد ما أعطي بعد يقين خيرا من عافية، والمؤمن إذا أعطي عقلا سليما في جسم سليم طابت حياته وعاش سعيدا هانئا، يقبل على عمله وهو مغتبط ويزيد في إنتاجه وأتم يكون تفاؤلا وانشراحا. ومن سنة الله في عباده أن البقاء في الكون الأقوياء وهم الصالحون لعمارة الأرض، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. فما علت أمة إلا بقوة أبنائها، فالأمة القوية هي التي تتكون من أفراد أقوياء، أقوياء في الأجسام وأقوياء العقول وأقوياء الإرادة. ومن كان قويا عاش عزيزا يهابه العدو ويخشى بأسه الحاقد. أما الضعاف والمهازيل فإنهم يعيشون على هامش الحياة يطمع فيهم الطامعون وينالهم الأعداء، تلك سنة الحياة. وقد نظم الدين لقوة الأجسام منهجا رشيدا وحث على اتباع هذا المنهج والتمسك به، وذلك تأتى بالمحافظة على الصحة وبالعناية بالأبدان، ووسيلة ذلك النظافة. لقد جعل الإسلام النظافة أساس العبادة ومفتاحا لها، وجعل طهارة الجسم التامة أساسا لا بد منه لكل صلاة، وجعل الصلاة واجبة 5 مرات كل يوم، وكلف المسلم أن يغسل جسمه كله غسلا جيدا في أحيان كثيرة، وتلك هي الطهارة الكاملة. وفي الأحوال المعتادة اكتفى بغسل الأعضاء والأطراف التي تتعرض لغبار الجو ومعالجة شتى الأشغال أو التي يكثر الجسم إفرازاته منها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وروي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا على الوضوء، لأنه طريق الصلاة المفروضة والمسنونة حتى نقف بين يدي الله في أكمل زينة. روي عن أبي أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. والإسلام وهو يحث على ذلك يطلب من أبنائه أن يكونوا دائما على هذه الحال من الطهارة، حتى عندما يريدون أن يأووا إلى مضاجعهم ليستريحوا من تعب العمل طول النهار، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أمته تعرف من بين الأمم على كثرتها بهذا النوع من النظافة وهذا الأثر من الطهارة، فيقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وأرشدنا إلى أن الوضوء وطهارة ونظافة طريق إلى تكفير الذنوب ومحو الخطايا. ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ على المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقد أوجب الإسلام النظافة من الطعام، فبعد أن ندب إلى الوضوء له أمر بأن يتخلص الإنسان من بقايا طعامه وروائحه وآثاره، وهذا أنقى للمرء وأطيب. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وقد اقترنت نظافة الوضوء ونظافة الطعام في هديه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أيوب قال: المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء في المضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام إنه ليس أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. وإذا علمنا أكثر ما يصيب الإنسان من أمراض يكون عن طريق عدم العناية بالفم وعدم المحافظة على الأسنان بترك بقايا الطعام بينها، أدركنا سر توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يحرصوا على السواك ويلازموا استخدامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما جاءني جبريل لا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. ومن احترام الإسلام للفرد والمجتمع أنه كره لمن أكل ثوما أو بصرا وكل ما له رائحة نفاذة غير طيبة كالتبغي أن يحضر المجتمعات. أن يحضر المجتمعات كما يوصي الإسلام بأن يكون المرء حسن منظر كريم الهيئة. وقد ألحق هذا الخلق بآداب الصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأناقة في نظر الإسلام مرغوبة، والتجمل في غير سرف محمود. ولعل الثوب الطيب دليل طيب لابسه. ومن أول ما أوصى الله به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث مع تكبير الله على تطهير الثوب: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رأسه شعث، فقال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره. ورأى آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه. عباد الله، إن من يفهم الدين على أنه يرضى عن فوضى الملابس واتساخها ويعد ذلك ضربا من العبادة، يحرف الدين عن مواضعه ويلبس الحق بالباطل ويفتري على تعاليمه. أما المسلم الذي يضم إلى نظافة باطنه نظافة جسده وجمل ملبسه فهو مسلم فاهم أهداف الإسلام، مطبق لتعاليمه، متخلق بأخلاقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. الحمد لله الذي أوجد لنا وسائل النظافة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، في الماضي امتد التجمل من أشخاص المسلمين إلى بيوتهم وطرقهم، وكان اليهود يفرطون في هذا الواجب، فحذر المسلمون من التشبه بهم. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. والإسلام هو يأمر بذلك، يقصد إلى تخلية البيوت والشوارع من القمامات التي تنبعث منها رائحة غير طيبة، وتكون مباءة للحشرات ومصدرا للعلل وانتشار العدوى، وخصوصا الذباب الذي يكثر انتشاره في فصل الصيف، فخطره معلوم في نشر عدوى الحميات. الحميات وأمراض العيون، وكم عين سليمة نقلت إليها ذبابة صغيرة ماضرة من أمراض فأتلفتها، ولم يستطع صاحبها أن يسترجع بصره الذي كان يتمتع به، ويسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب. وإن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء من عنايته بقوة المسلمين المادية والأدبية، ويتطلب أجساما تجري في عروقها دماء العافية ويمتلي أصحابها فتوة ونشاطا، فإن الأجسام المهزولة لا تتحمل عبئا، والأيدي المرتعشة لا تقدم خيرا، والمسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى هذه القوة البدنية ليتصدوا في عزم وقوة للتحديات الخارجية والداخلية. أيها المسلمون، إن الماء هو وسيلة التطهر، والماء نعمة من نعم الله على عباده، منه نرتوي وبه نتطهر ونتجمل، فعلينا أن نحافظ على نظافته ونقائه ليبقى كما خلق الله طهورا طيبا. وإذا نظفت الأجساد والثياب والبيوت والطرقات سلمت قوتنا البدنية وتفوت وتقوت تبعا لذلك قوتنا العقلية، فالعقل السليم في الجسم السليم. والإنسان يتميز عن غيره من المخلوقات بأن الله أودع فيه نعمة العقل، وأوجب عليه أن يحافظ على سلامته وأن يعتني به عن طريق التعلم والمعرفة والعلم وسيلة الحياة الكريمة الفاضلة. وقد دعا الله تعالى إليه فقال حاث نبيه على التعليم وقل رب زدني علما، وأول آيات القرآن نزولا تحث على القراءة والكتابة والتعليم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويحث الإسلام أبناءه كذلك على تقوية الإرادة، وذلك بالسلوك المستقيم والخلق الكريم. والمسلم الفاضل هو صاحب الإرادة القوية التي تقف أمام مغريات الحياة الدنيا فتعف عنها وتزهد فيها، وأقدار الرجال تتفاوت بتفاوت قوة إرادتهم، فمن أعطي حظه منها كان إنسان قويا صالحا يعيش حياته في عزة وكرامة. هذه العزة التي كتبها الله لعباده المؤمنين حيث قال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ألا فلنحافظ على نظافتنا ونحافظ على صحتنا، ولنتذكر دائما قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولنتوقع أسباب الأمراض، فالوقاية خير من العلاج، ومن أصابه مرض من الأمراض فليلتمس له الأدوية الناجعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء وجعل كل داء دواء فتداوى ولا تتداوى بحرام، وبذلك تكون أمتنا كما أراد الله خير أمة أخرجت للناس وتحيا في دنيا الناس عزيزة الجانب قوية البنيان. عباد الله، هناك فئة من الناس بالغوا في ناحية وأهملوا في الناحية الأخرى، بالغوا في ناحية المظهر إلى درجة الإسراف المنهي عنه، وأهملوا ناحية المدخل إلى درجة التقصير المنهي عنه، فلم يجمعوا بين الاثنين بدون إسراف ولا تقصير. وأريد بذلك أن البعض الناس أهملوا نظافة الباطن عن ما حرم الله، فأصبحت بواطنهم قادرة ناتنة، وذلك التعامل بالربا والغش والحسد والغل وإيذاء الجار وقطيعة الأرحام، وهناك وهتك أعراض الناس والاستماع للأغاني المحرمة والتهاون بالصلاة وهج قراءة القرآن وسوء الأخلاق. فنظفوا الظاهر وقدروا الباطن. فيا عباد الله، إن من ينظف باطنه لا بد أن ينظف ظاهره، لأن الذي ينظف باطنه يكون متمسكا بإسلامه، والإسلام يحث على نظافة الداخل والظاهر. جعلنا الله ممن نظف ظواهرهم وبواطنهم. هذا وصلوا على نبيكم، اللهم صل على محمد، اللهم أنقذ إخواننا أهل السنة في الأنبار والفلوجة من كيد الرافضة في العراق، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.